الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. أما بعد، لقد سمعتم عن الموضوع وما أعظم هذا الموضوع، إنه موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الموضوع الذي يشي صنيع بعض العلماء بأهميته العظمى عندما يصنفه في باب العقائد ولا يصنفه في الأبواب الفقهية الأخرى، فهذا رفع من قيمة هذه الشعيرة التي هي شعيرة الأمم من قبلنا، ولكنها ميزة على وجه الخصوص وعلى أكمل وجه لهذه الأمة، ميزها الله سبحانه وتعالى بها عندما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا انطلقنا من هذه الآية وجدنا أنها تشير إلى قيمة هذه الشعيرة. هناك قاعدة أزعم أني استنبطتها من كتاب الله عز وجل، وهي أنه سبحانه وتعالى يذكر الأمر الذي هو دون أمر آخر بجواره، يذكره بما يميزه ليبين قيمة ذلك الأمر لا ليحط من الأمر الآخر. الإيمان بالله هو أعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى. قدم عليه هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إبرازا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا حطا من قيمة الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نظير ذلك وهو إبراز الأهم المهم بجنب الأهم لبيان الرفعة من شأنه لا للحط من شأن الأمر الأهم، من أمثلة ذلك حتى تتضح القاعدة جليا، قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. لاحظوا أن الصابرين غايرت ما قبلها في الإعراب لبيان أهميتها لا للحط من أهمية ما قبلها. فالصلاة ذكرت مرفوعة وهكذا، لكن الصبر ذكر منصوبا، والنصب هنا على المدح، فتخصيص الصبر هنا بالمدح ليس حقا من قيمة الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، بل هو من باب رفع شأن الصبر. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، عندما يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا ليبين سبحانه وتعالى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ليحط من الشأن قيمة الصلاة. إذن انطلاقا من هذه الآية فإن الانتماء لهذه الأمة يقتضي منا أن ننتسب للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأن الأمر كما تفضل الإمام بالمعروف والنهي عن المنكر هو من بنود البيعة مع الله سبحانه وتعالى. إذا فلنفي بمقتضيات هذه البيعة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا حاولنا إطلالة تاريخية نجد أنه ديدن الأنبياء من قبلنا وديدن الصالحين من الأمم السابقة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إذن فهذا إحالة إلى الأمم من قبلنا، فقد كان فيها آمرون بالقسط وكنتم سمعتم مقطعا قرآنيا يتعلق بمؤمن ممن قبلنا، هذا المؤمن رغم كونه فردا في بحر من الكفر من الإعراض عن الله عز وجل لم ينسى هذه المهمة، وهي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومهمة مناصرة الحق حتى وهو فرد إذن فهذا من الناحية التاريخية يعطينا أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شعيرة ضاربة في حياة الأنبياء عليهم السلام. خذوا مثلا أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فقد كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، خصص بذلك وعمم. إذا لاحظتم قصته مع أبيه وجدتم أنه نهاه عن أنكر المنكرات. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. لقمان سواء سميناه نبيا أو حكيما المهم أنه مؤمن ممن قبلنا، يلتفت إلى بلدتك بيده يخاطبه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا وصلنا إلى هذه الأمة وإلى قائدها ورسولها صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء وجدنا أنه كان حامل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في كتاب الله عز وجل، فعندما وصفه الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب قال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عندما نصل إلى هديه وممارسته نجد أنه كان صلى الله عليه وسلم يباشر عرفان المعروف وإنكار المنكر بنفسه ويأمر بذلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذات يوم بمذية آلة قطع فجيء بها فأمر بإحدادها ثم بعد ذلك وبتشحيذها ثم بعد ذلك سلمها إلى عبد الله بن عمر ليأتيه بها من غد. فجاء بها عمر بن عمر من غد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مع مجموعة من أصحابه فدخلوا الأسواق ليحتسبوا أي ليأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. فشاهدوا أزقة الخمر مستوردة من مصر إذ ذاك فدشن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية إنكار المنكر فمزق بعضها ثم سلم عبد الله بن عمر المدية ليقضي بها على بقية تلك الزقاق. إذن شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وبإصبعه خاتم ذهب فألقاه من يده صلى الله عليه وسلم ثم قيل للرجل أن يأخذ خاتمه لينتفع به في وسيلة أخرى فقال والله لا أنتفع بخاتم رماه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يجادل شخص في وجوبه بعد تضافر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن من المعلوم أن هذه اللام لام الأمر ولام الأمر من الناحية الأصولية إذا تجردت من القرائن تحمل على الأصل فالأصل في الأمر الوجوب. ولتكن منكم أمة نعم سنجد خلافا بين العلماء هل من هنا للتبعيض أم هي للبيان ولكل طرف من أطراف الخلاف ما يستند إليه لكن الراجح إن شاء الله بمقتضيات رجحان الأدلة وتضافرها على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الجميع بشروطه وضوابطه التي لعلنا نطل عليها إطلالة فيما بعد. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية الحكم التكليفي واجب لتضافر نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما في صحيح مسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا أردنا أن نستظل بظلال هذا الحديث الوارث فإننا أمام قوله من ومن سواء كانت شرطا أو اسم موصول فهي من صيغ العموم. من رأى منكم منكرا كلمة رأى هنا وإن كانت في الظاهر تدل على الرؤية لأن الرؤية وسيلة من وسائل تحصيل اليقين فإنه بعد تنقيح المناط يمكن أن تعمم هذه إلى أن نقول إن من شروط إنكار المنكر معرفته سواء كانت هذه المعرفة بمشاهدة أو بإخبار قاطع من طرف عدل أو عدول فكل ذلك مما تحصل به المعرفة. من رأى منكم منكرا فليغير هذه اللام كذلك لام الأمر ولام الأمر إذا تجردت من القرائن أو الأمر إذا تجرد من القرائن يحمل على الوجوب، فليغيره بيده. نعم، أول وأعظم مراتب التغيير هو تغيير المنكر بإزالته، تغيير المنكر بإزالته. وهذا التغيير ينظر إلى المنكر، المنكر له ثلاث حالات. الحالة الأولى حين ممارسته، الحالة الثانية قبل ممارسته، الحالة الثالثة بعد ممارسته. بالنسبة للحالة الأولى من حيث الخلق والتكوين قبل ممارسته، إذا علمنا بالقرائن الواضحة الجلية ليس عن طريق التجسس ولا عن طريق تتبع العورات أن هذا الشخص ينوي ارتكاب محرم، شاهدناه وهو يتصل ويسمع كلامه سماعا واضحا يريد كيفية تحضير الخمر ويحرص على ذلك ويتابع المراحل مرحلة بعد مرحلة، فهذا دليل واضح أن الرجل ينوي شرا. إذن هنا تغيير المنكر هو بتخويف هذا الشخص وبوعظه وبنهيه عن هذا المنكر حتى لا يرتكبه. أما عند الممارسة، عند الممارسة فهنا لا يسع أحدا باستطاعته أن يغير هذا المنكر إلا وأنكره، سواء كان صاحب سلطان أو شخصا عاديا يعلم أن هذا الفعل منكر. المنكرات ليست على درجة واحدة، هناك منكرات يعرفها العموم، هذه لا تختص بعالم عن عامي. يقول ابن الجمد رحمة الله عليه: ينكر مجمع على تحريمه، وإنما ينكر من زعيمه وهو ذو الاجتهاد إلا البينة تحريمه لكل شخص كالزنا. إذن هذا النوع من المنكرات لا يشترط فيه أن يكون صاحبه عالما، لأن موضوع هذا المنكر هو يعلمه، يعلم حكمه ضرورة، وبالتالي فلا حاجة له في علمه. هنا يلزم الجميع سواء كان سلطانا عالما جاهلا شخصا عاديا أن يغير هذا المنكر، لأن شاهد إنسانا وهو يشرب الخمر، هنا يجب عليه تغيير هذا المنكر. شاهد إنسانا يرتكب فاحشة، هذه الفاحشة معروفة، إذن يجب عليه إنكار هذا المنكر وتغييره. الحالة الثالثة المنكر بعد مزاولته، هنا يأتي دور السلطان. بعد مزاولة المنكر ما يتعلق بإقامة الحدود وإقامة التعازير هذا من الشأن السلطان وليس من الشأن الأفراد العاديين. من شأن الأفراد العاديين إذا علموا أن مرتكب هذا المنكر مصر على فعل هذا المنكر مرة أخرى أن يعظوه، أن يحذروه، أن يخوفوه من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه. أما إقامة العقوبات والتعازير فهذه لم يتركها الإسلام للمبادرات الفردية، وإنما أوكل شأنها إلى القائمين على الأمر. إذن فينبغي أن يكون الأمر واضحا، هناك منكر قبل مزاولته، وهناك منكر حال مزاولته، وهناك منكر بعد مزاولته. هذا المنكر لكي يجب إنكاره لا بد أن يكون مجمعا على إنكاره، المسائل الخلافية يدخل الإنكار فيها من باب عرفان المعروف وليس من باب إنكار المنكر. إذا رأيت أن المسألة يرجح فيها القول الفلاني وجدت غيرك يرتكب خلاف ذلك القول، فأنت هنا لا تنكر على الرجل كما لو فعل منكرا، لكنك ترشده إلى ما هو معروف لديك بوسائل الإرشاد المعروفة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن يكون هذا المنكر ظاهرا من غير تجسس. الله سبحانه وتعالى يعلم من عباده الضعف، ويعلم من عباده الوهن، ويعلم سبحانه وتعالى أن المنكر الذي يتلفف به صاحبه ضرره قاصر على صاحبه، بينما إذا جاهر به أو أعلن به فإن ضرره يتعدى إلى الآخرين. علم الله سبحانه وتعالى ذلك، فاقتضت حكمته أن المنكر إذا استتر به صاحبه ولم تظهر عليه أمارات تعاطيه فإنه لا ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا هذه القايرات، فمن ألم بها فليستتر بستر الله، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله. إذن هنا لا دور ولا أثر لتتبع العورات في إنكار المنكر. الله سبحانه وتعالى ستير، الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يستروا أنفسهم. لكن من أبدلنا صفحته؟ من تجرأ؟ من جاهر بالمنكرات؟ من دعا إلى هذه المنكرات؟ فإن خطره أصبح أشد، ومن ثم فإنه لا بد من الأخذ على يده. في إطار إنكار المنكرات لا بد أن يلاحظ المنكر ما يترتب على إنكاره. قد يترتب على إنكاره إزالة المنكر دون أن يخلفه منكر آخر. هذه مرتبة عظيمة ومحمد عظيم، فليمضي على بركة الله وليغير المنكر والحلال. قد يترتب على إنكاره منكر آخر أو تفريغ صاحب المنكر لفعل منكرات أخرى. هنا ننتبه إلى قاعدة الإسلام الكبرى، أن تعاليم الإسلام كلها جاءت لجلب المصالح ولدرء المفاسد. كم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام لفترة ولم يغيرها؟ هل لأنه لا يعتبرها منكرا؟ بل هي أعظم المنكرات. هل يستحق الأصنام أن يسكت عنهم فلا يذموا وهم الذين يسجد لهم عباد لله سبحانه وتعالى من دونه؟ لا يستحقون ذلك، لكن للإسلام ميزانه في مسألة درء المفاسد وجلب المصالح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شاهدت إنسانا وهو يلعب لعبة قد يكون الراجح فيها الحرمة، لكنك تعلم أنك لو أنكرت عليه هذه اللعبة لتذرع لمصائب أخرى. أخي هنا من باب ارتكاب أخف الضررين ابقه على منكره هذا حتى لا يرتكب منكرا آخر. هذا الإنسان وهو منشغل في لعبته ينشغل عن سب الناس وعن اغتياب الناس وعن الصفقات الربوية في الأسواق، لو أنك نهيته ولم تعطه بديلا وفرغته لمنكرات أخرى فإن هذا ليس من الفقه في الدين. إذن على المنكرين أن يعرفوا أنهم في ساحة من ساحات الموازنة مما يقتضي منهم أن يلجأوا إلى الله في أن يوفقهم في أن يضعوا لكل شيء وزنه العادل، لا أن يتحركوا اتباعا لعواطفهم الخير، وأقول الخير لأن خيرية العواطف لا تضمن أن يكون التحرك على صواب ما لم توزن بميزان الشرع. تذكرون القصة المعروفة التي تذكر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما أراد منه تلميذه أن ينكر على التتاري وبعض تلامذته أن ينكر على التتاري شربه للخمر. الخمر أم الخبائث، يكفي فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ابن تيمية لأن له حظا من الفقه وفقه الدعوة على وجه الخصوص رأى أن يقروا على شربهم على الخمر لأنهم إذا تفرغوا يتفرغون لماذا؟ يتفرغون لقتل سفك الدماء واستباحة الخروج. إذن لا بد ونحن نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر أن نعلم أن المسألة تقتضي الموازنة على ميزان الخير والشر، جلب المصلحة ودرء المفسدة، وأن مجرد كون هذا المنكر منكر هذا لا يقتضي في الحال وجوب إنكاره إلا بعد أن نعرف ما يترتب على ذلك من ضرر. عندما نرجع إلى أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استطرد بعض القصص القرآني الذي استنذر من أجل إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس. لماذا نستغرب أن الله عز وجل ذكر لنا آمرين بالمعروف ناهين عن منكر من غير جنس البشر؟ ذكر سبحانه وتعالى في سورة النمل، ذكر النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ذكر سبحانه وتعالى الهدهد قبل ذلك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وتفقد الطائرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وتدور بعيدا فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف التقارير الموثوق بها، والتقارير إذا كانت موثوقا بها فهي من الخطوات الأساسية لبناء الخطط الدعوية. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اقرأوا تقرير هذا العبد الصالح. إني وجدت امرأة تملكهم، قد يقول قائل إن هذا نعي لهم بأنهم تملكه امرأة، لن يكون كذلك، لكن لما لا يكون ذلك مدخل من مداخل التأثير عليهم. من المعلوم أن النساء التأثير عليهن في التأثير العاطفي والتأثير كذلك الشعوري أخف من التأثير عليهم، ولذلك كان من خاتمة التأثير تأثير المادي على هذه المرأة. قيل لها ادخلي الصرحة، صرحة ولما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا نتيجة لما؟ نتيجة لهذا الداعية. الرعية على قلب إيش؟ الملك. القوم دخل عليهم من القمة. إذن فالقاعدة في العادة ستكون تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف المشكلة، المشكلة ما هم هذه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذا منكر ولا منكر؟ هذا أعظم منكر. إن الشرك لظلم عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
أعمالهم
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. في قراءة الكسائي ألا يسجد لله، فيكون جماعة بين إنكار منكر وعرفان معروف في دعوته هذه. ألا يا قوم إن كان هؤلاء يسجدون للشمس من دون الله فاسجدوا أنتم لله عز وجل. ألا يسلم يا دار ميت على الهدى ولا زال منهدا بشرعائك القطر. إذن فالياء هنا للتنبيه أو للنداء، والمنادى محذوف واسجد أمر. على قراءة الكساء هذا آمر بمعروف نهي عن منكر، وهو طير وليس من أعظم الطيور ولا من أضخم الطيور. ما معنى ذلك أيها البشر؟ يا من خلقكم الله في أحسن تقويم، يا من جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا ليسوا بشرا هؤلاء الجن. وإذ صرفنا، هنا على مغير المنكر أن يعلم أن صرفه وهدايته إلى إنكار المنكر وتعليم المنكر لينكره ليست من ذاته وإنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن صرفنا لم يتجهوا بعقولهم وإرادتهم الذاتية وإنما هداهم الله ووفقهم. فيا أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر استشعروا نعمة الله عليكم أن وفقكم وأن هداكم فقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يا منكر المنكر ويا عارف المعروف علم أنه لا بد من علم ولا بد من استخدام أدوات العلم. يستمعون لم يقل سبحانه وتعالى يسمعون وإنما قال يستمعون. ومن المعلوم أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. وإذا قرئ القرآن فاسمعوا لا فاستمعوا لا استمعوا. بينما السماع العادي يهجم هجوما وإذا سمعوا اللغو لا يسمعون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه هم لا يستمعون. اللغو وإنما يسمعون. فصرفنا إليك نذرا من الجن يستمعون القرآن معناها المصادر الموثوق بها في العلم هي التي يمكن أن ينطلق منها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإياي ومصادر الهوى فالهوى يرجي بنا إلى الهاوية لا قدر الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلما حضروه وانتبهوا إلى حضروه لم يستمعوا إليه من وراء حجاب ولا عن بعد وإنما حرصوا أن يكونوا إلى جنبه. فلما حضروه إزالة الموانع قبل أن تنكر المنكر وتعرف المعروف لا بد أن تتعلم ولا بد أن تتأدب ولا بد أن تزيل الموانع. قالوا أنصتوا لأن الضوضاء والفوضى لا يمكن أن يستمع من خلالها. فلما قضي إياي والمعرفة الجزئية لا يطلب منك الإحاطة بالجزئيات لكن الجزئية التي تعلمها أحط بها. هؤلاء كان بإمكانهم أن يحضروا بداية الدرس وينصرفوا عن نهايته لكنه سيفوتهم خير كثير. فلما قوضي معناها انتهى وهذا من الحرص التام على معرفة المعلومة ولو كانت جزئية لكنها معرفة شاملة. فلما قوضي فلما قوضي انتهى جلسوا يتحدثون ويبتعدون عن جو الدرس السابق. هذا ليس واضحا. ولوا إلى قومهم. الداعي إلى الله منكر المنكر عارف العرفان يختار البيئات المناسبة لدعوتك. ولا شك أن البيئة التي تعرفك، تعرف استقامتك، تعرف رشدك، تعرف حرصك عليها، ترتبط بها بالأرحام، ترتبط بها بالأواصر، هذه بيئة خصبة لأن تنشر الخير ولو إلى قومهم منذري. لأن المسألة مسألة خطر، وهنا انطلاقا من قوله منذر نصل إلى فوائد وآثار إنكار المنكر، وبالمقابل مضار شيوع المنكرات. من مضار شيوع المنكرات بين الناس حجب الدعوات. إذا فشت المنكرات فإنه حري أن ترفع الأيدي إلى الله فلا يستجاب لها. معناها هذا من الآثار المدمرة لشيوع المنكرات دون إنكارها. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نسأل الله السلامة. من آثاره المدمرة إذا ترك إنكار المنكر عموم العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مفهوم ذلك إيش؟ هات عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعيه السبابة والتي تليها. قالت أم سلمة: أنا أهلك وبنا الصالحون؟ الصالحون غير المصلحين، ليسوا أدوات تأمين المجتمع. تأمين المجتمع إنما يأتي من المصلحين، أما الصالحون فصلاحهم لأنفسهم، سيبعثون على نجاتهم، والله حسيبهم. لكنهم لا ينفعون في إنقاذ الآيات. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تقول إلى قيمة الإصلاح. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم حقيقة المصلحون. ولذلك عندما نصل إلى حديث النواس بن سمعان الذي يروه الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومثله: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين بأسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، ولو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا الحديث يلخص أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته بالنسبة لسفينة الأمة. البشرية الآن في سفينة تنخر في عباد من الأمواج الظلامية، يوشك أن تنحرف بها يمينا وشمالا فتغرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله، كلمة حدود الله هنا تعني المنهيات، والقائم فيها أي الذي يراقب الناس ويحذرهم من قربانها. تأسيا بالهادي صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش وهذا الدواب يقعن فيه، فأنا آخذ بحججكم ولكنكم تقحمون فيه. أما هؤلاء فإنهم قائمون في حدود الله يذبون عباد الله عن أن يقعوا فيها فيهلكوا. قائم في حدود الله والواقع فيها، ما الواقع فيها فهو يصف هذه المعاصي والمنكرات كمثل قوم. والأمثلة ينبغي أن ينتبه لها. استهموا، الاستهام هو الاقتراع بواسطة السهام، فقد كان من عادة العرب أنهم إذا أشكل عليهم تقسيم أمر يقتسمونه بواسطة السهام، فجاء التعبير موافقا لمألوف العرب كمثل قوم استهموا على سفينة. هذه السفينة مشاعة للجميع، الحياة الدنيا مشاعة للجميع، فيها البر وفيها الفاجر وفيها التقي وفيها النقي وفيها ما بين ذلك، فيها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخراف، كل أولئك في هذه الحياة الدنيا. القرعة خرجت بأن وزعت الناس توزيعين، فأصاب بعضهم أعلى. من هم الأعلى؟ من هم الأحظ بالعلو والأحق به؟ إنهم المؤمنون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فأصاب بعضهم أعلاها، هؤلاء هم المصلحون الذين هم قادة المجتمعات. فالمصلح لا ينبغي لا يكون ذنبا، لأنه إذا كان ذنبا أو كان في الدرجة السفلى فإن المتجبرين يطؤون. إذن فلا بد للمصلحين من أن يكون لهم أبهة وأن يكون لهم حضور فعلي يخولهم أن يكونوا علية المجتمع، وذلك بأخلاقهم وقيمهم وخدمتهم للناس وحرصهم على هداية الناس. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. من هم الأسفلون؟ من الأحق بأن يكون أسفلا؟ إنهم المعرضون عن الله عز وجل، المتنكرون لفضل الله عز وجل، الفاسقون، بعضهم أسفل. فكان الذين بأسفلها إذا استقوا الابتلاءات، ابتلانا الله عز وجل بالحاجة إلى الشرب، ابتلانا بالحاجة إلى بعض الضروريات، فلنخضع ضرورياتنا لشرع الله عز وجل. مروا على ما فقر. طبعا سيقول لهم الشيطان أنتم ما شاء الله وديعون، أصحاب أخلاق، أصحاب قيم، هؤلاء يؤذيهم أن تذهبوا إليهم لتأخذوا الماء. والشيطان دائما يأتي للإنسان من ذات اليمين ويأتيه من ذات الشمال ويأتيه من فوقه ويأتيه من تحت أرجله. قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، خرق بسيط، وليروجوا باطلهم غلفوه بغلاف من الحق ولم نؤذي من فوقنا. صاحب الباطل لا يمكن أن يقوم لوحده، لا بد أن يعتمد على إلباس باطله دبوس زور وبهتان من الحق. ما بال اليهود، ما بال الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، دسوا السحر تحت سليمان بأمرين: الأمر الأول الحق من قيمة سليمان، الأمر الثاني تشريع باطلهم بنسبته إلى نبيهم من أنبياء الله عز وجل. ولم نؤذي من فقهم، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا. وهذا هو الذي يريد أهل الباطل، يريدون من أهل الحق أن يسكتوا، أن لا ينطقوا ببنت شفة، أن يتركوا للناس حرياتهم، أن يتركوا الباطل يسرح وينرح، أن ينزووا عن الحياة في محاريب أو في تماثيل. أقول تماثيل، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا مثل نتيجة شنهي هلكوا، وهلكوا جميعا. أحد الضميرين يعود على ممارس المنكر، والثاني يعود على الساكتين عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. إذن فيا أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اعلموا حقا أنكم أداة تأمين المجتمع، أداة تأمين المجتمع. دعواتكم ترفع وتسمع، وتأذيركم كذلك تأذير بالغ ولو لم تشاهدوه في الوقت الحالي. كلمة قد تقولها لا تلقي لها بالا، لأنك لا ترى لها شأنا، لكن بعد عقدين أو ثلاث عقود هذه الكلمة أنتجت ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الخير، ودفعت من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يبين بنا هذا المجال بشكل أهمية الأمر والمعروف والنهي عن المنكر في سلامة المجتمع. إذا علمنا ذلك فإن مجتمعاتنا المعاصرة اليوم بحاجة إلى عرفان المعروف وإنكار المنكر حتى تستقيم هذه السفينة، حتى تستقيم هذه السفينة. كم من منكرات عقدية، كم من منكرات شعائرية، كم من منكرات في الأخلاق، كم من منكرات في الأسواق، كم من منكرات في القصور، كم من منكرات عند القبور. هذه المنكرات كلها نحن بحاجة إلى أن ننكرها وأن نستنفر الطاقات فيها، أن نستنفر فيها طاقة الابن تجاه أبيه، وطاقة الأب تجاه ابنه، وطاقة القريب تجاه قريبه، وطاقة المثقف، وطاقة الإعلامي، وطاقة السياسي، وطاقة العالم. هذه الطاقات كلها يجب أن تكون لبنات لبناء هذه الأمة من جديد، وإعادتها وصياغتها وفق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ويومئذ حقا نكون قد أخذنا بطاقة انتساب حق لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالمعذرة عندي
سفر. شكر الله شيخنا على هذا الدرس القيم الذي اشتمل على فرائد ونذر لنا فيه ورودا نحن في أمس الحاجة إليها، وقد شدني إلى هذا الدرس ما كساه وطبعه من لغة الأصوليين وقواعد الفقهاء ونسق النحويين وجمال ما يكتبه البلاغيون، فشكر الله شيخنا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وهذا يندبنا جميعا إلى أن نجعل هذا المنبر قبلة لنا نأمه في مثل هذا اليوم، وأن نرشد وندل الآخرين عليه، لأنه يشرف باستضافة العلماء والدعاة، والعلماء هم أمنة هذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من السهل أن نحصل على درس يتصدره عالم ينذر علينا من قواعد لغة العلماء. ابن القيم يقول: إن العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحرام في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أحوج من حاجتهم إلى الطعام والشراب. والسلف كانوا يقطعون الوهاد ويجوبون الأمصار شرقا ومغربا من أجل أن يلقوا عالما. فنرجو من شيخنا أن يختم لنا بالدعاء.
اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا واهدينا، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهدينا، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المؤتمرين بالمعروف والمنتهين عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح سرائرنا وأصلح علانياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح قرابتنا وأصلح أوطاننا وأصلح أمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنا كيد الأعداء واجعل كيد أعدائنا في نحورهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالجبارين المتسلطين على عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأهل الكتاب الذين يحاربونك ويحاربون أولياءك ويؤلبون عليك منافقي هذه على هذه الأمة منافقي هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الجميع لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء تاما لا يغادر سقما. اللهم اشفهم شفاء تاما لا يغادر سقما. اللهم احفظنا اينما كنا، اللهم احفظنا اينما كنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.